إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أنه ما من امرئ يمشي برجليه على هذه البسيطة من ملك أو وزير أو غني أو فقير أو كبير أو صغير، إن كان عاقلا دينا فإنه يسعى للمقصد الأعظم له، وهو حصول الفلاح الذي به يكون المستراح، سعادة الدنيا والنجاة إلى الله يوم القيامة بسكن الجنة دار المتقين، والتي لا عين فيها، لا عين رأت، أعد فيها لعباده الصالحين سبحانه، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكن من رام الفلاح فسيجد كل الأبواب لنيله موصدة أمامه مغلقة إلا باب واحد. أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه لا باب غيره لنيل الفلاح، سعادة الدنيا والنجاة إلى الله يوم القيامة، وهو اتباع رجل واحد محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين. فلا سعادة للعبد حقيقة إلا باتباعه. فباب المال وكثرته مغلق دون هذا الباب. قال الله تعالى في كتابه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فبين الرب أنه لا يحب العبد لكثرة ماله ولا يوفق السعادة له حينئذ، لأنه يخلق السعادة في قلب من يحب سبحانه. وإنه لا يحب الرجل لا إله إلا هو لكثرة ماله، وإنما يحبه لعمله الصالح، توحيده، اتباعه لنبيه، صبره على المحارم، احترامه لمثل هذه الأشهر، الأشهر الحرم كذي القعدة ونحو ذلك. فهذا هو الذي يحبه الله، وعلى قدر طاعته تكون محبة الله له لا إله إلا هو. فالناس في محبة الله متباينون، ففلان يحبه الله أكثر من فلان، ليس يتباينون عند الرحمن لكثرة مال أو جاه، وإنما بالأعمال الصالحة. فإذا قلت في نفسك ما أنا عند الله رتبة، فسلها أي رتبة لي في عبادته، فكلما كانت عبادتك له أكثر وذكرك له أكثر ودفاعك عن شريعته أكثر تكون رتبتك عنده أعظم لا إله إلا هو. وقد بين الرب لنا سبحانه وتعالى طريق الفلاح، فأعظم طريق ذكره بعد التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة المحافظة على الصلاة خشوعا وأحكاما واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة. فبدأ بها بعد التوحيد والإيمان به: ومما رزقناهم ينفقون، فقدمها على سائر الأعمال لحصول الفلاح. وقال في آخر ذلك: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، الذين نالوا ما قصدوا من السعادة في الدنيا والنجاة إليه يوم القيامة ومحبة الخلق لهم من عدول الناس. عباد الله، إذا كان ذلك كذلك فعلينا بإعطاء هذه العبادة حقها، لأنها أفضل عبادة بعد التوحيد، كما خرج الإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فلا يستريح قلب عبد إلا بها، ولا ينشرح إلا بإقامتها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا يا بلال بالصلاة؟ وصار البعض من تكالبه على الدنيا كأنه يقول: إذا حضرت لنصلي فنستريح منها. وهو صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. وسبب شرح الصلاة لقلب العبد وإسعاده بها إذا أقامها على وجهها بإخلاص وخشوع واتباع، أنها تكفر الذنوب كلها. فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا، أو أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات أيبقى من درنه أي وسخه وقذره شيء؟ قالوا لا يبقى شيء من درنه يا رسول الله. قال كذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. والنافلة من جنس النافلة أو جنس، نعم النافلة من الصلاة أفضل من جنس النافلة من الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة. ولذلك عباد الله أرشد نبينا صلى الله عليه وسلم عند حدوث الكسوف أن نفزع للصلاة أولا دون العبادات غيرها، صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي. فقال كما في صحيح البخاري وغيره إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك قال فافزعوا أو قوموا إلى الصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم من هديه في الكسوف أنه يقابل هذا التخويف من الرب الذي قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وليزول الشر يقابل ذلك بصلاة الكسوف جماعة. ولم يكن من هديه لا هو ولا أصحابه أنهم يصلون الكسوف في البيوت، ولذلك كان أصح الأقوال أنها لا تشرع في البيوت بل تشرع صلاة الكسوف في المساجد، لأنه لم ينقل أنهم صلوها في بيوتهم وهم أعلم الناس بالعبادات، سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم. فإذا حدث عباد الله الكسوف فاهرعوا للمساجد وصلوا فيها حتى ينجلي كما أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام فإذا انتهوا من الصلاة ولم ينجلي فليشتغلوا بالدعاء وبذكر رب الأرض والسماء. قال عبد الرحمن بن سرمورة كما في صحيح مسلم كسفت الشمس فقلت أذهب أنظر إلى رسول الله أي شيء يصنع، فذهب فوجده رافع يديه يدعو ويكبر ويهلل صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ الناس من صلاة الكسوف ونظروا فلم ينجلي استغرقوا بقية الوقت حتى ينجلي برفع اليدين والدعاء والتهليل والتكبير وغير ذلك من العبادات. فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف بعد الصلاة أوصى بذكر الله والاستغفار، أوصى بالدعاء، أوصى بالاعتاقة، أوصى بالصدقة. المهم لا يبقى الرجل وقت الكسوف غافلا كما يفعل البعض، ينظر إلى الكسوف نظر تسلية فيخرج إلى الفضاء ويأتوا بالمناظير ويجعل ذلك محلا للمتعة، مع أن الرب قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فهذا تفريط، فلا يشرع وقت ذلك الغفلة واللعب واللهو بل يستغرق وقته للعبادة. فإنها آية تذكر بقيام الساعة واختلاف العالم السفلي والعلوي. فإذا كان كذلك ذلك كذلك فلنتق الله سبحانه وتعالى ونمضي زمن الكسوف بالعبادة كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقابل هؤلاء المفرطون قوم يصنع شيء لم يؤمر به شرعا، فيسمع في الجرائد أن الكسوف سيحدث ومدته كذا وكذا وفي وقت كذا وكذا، فيأتون إلى المسجد بخبر لم يتيقنوا منه ولم يعرفوا صحته. قال شيخ الإسلام وأهل الحساب قد يخطئون، نعم إذا تواطؤوا لا يكاد يخطئون يقول، لكنهم قد يخطئون. قال ولا تشرع حينئذ صلاة ولا يؤمر ولا يترتب على ذلك علم بخبر أهل الحساب، بل إذا جاءك الخبر من الثقة عن فلان أنه رؤي الكسوف فاطمأننت الخبر فصلي واذهب المسجد، ولا تنتظر الصلاة لأجل خبر الحسابي الفلكيون الذي قد يخطئ ويصيب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن النبي قال فإذا رأيتم ذلك، وعلق الأمر برؤية الكسوف وليس بالحساب كما قال في هلال رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فرتب دخول رمضان على رؤية الهلال. وكذلك الكسوف إذا رؤي وعلم أنه يحدث أنه حدث، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتعظوا بهذه الآيات لو وقعت، واذكروا الساعة إذا قامت من انشقاق السماء وخسوف وانكساف الشمس والرمي بها وبالقمر في النار وتفجير البحار ونسف الجبال وتفجير البحار وغير ذلك مما يقدره يوم القيامة الواحد القهار. استعدوا لذلك بالعمل الصالح وخافوا الله، فإن من خاف الله سبحانه وتعالى اتقاه، وحينئذ يدخل جنة مولاه الذي خلقه فسواه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا قلوبنا وأعمالنا وختامنا، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في باب العبادات وقت كسوف الشمس أو القمر، وقت كسوف الشمس فلم يصلي الكسوف في عهده إلا مرة واحدة خير هدي. فكان صلى الله عليه وسلم لا يأمر من كان يعلم بالحساب أن يترقبه له، بل أنه في بيته، حتى إذا فجأه الخبر به خرج يجر رداءه وأمر الرجل أن ينادي الصلاة جامعة فيجتمع الناس حينئذ، وذلك ذكرى لأن الساعة يا إخواني تأتي بغتة. فكذا الكسوف ينبغي أن يكون علينا بغتة، أما أن ينشر في الجرائد سيكون كذا وكذا ثم حينئذ نرتب على ذلك انتظار في المساجد، فهذا كما قال ابن تيمية لا يشرع، بمعنى أنه لا يترتب على هذه الأخبار علم حتى يرى.
ولعله من هنا تذهب الهيبة لهذه الآية التي تذكر الساعة، والتي لمن فجأ النبي الخبر بها خرج يجر رداءه، فكان يكبر اللهم صل عليه ويطيل القراءة، يقرأ الفاتحة وسورة بعدها نحو البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يقوم ويقرأ صلى الله عليه وسلم قياما طويلا دون الأول، ثم يركع كان ركوعا طويلا دون الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجودا طويلا. تقول عائشة: ما رأيت سجودا مثله قط في الطول. ثم يسجد مرة أخرى سجودا طويلا، ثم يقوم فيكبر للقيام، ثم يقرأ قراءة طويلة دون الأول، ثم يركع ويقوم فيقرأ قراءة طويلة لكن دون الأولى، ثم يركع فيقوم فيسجد سجدتين ثم يسلم، ولا يدرك تدرك صلاة الكسوف إلا بالركوع الأول. فمن دخل المسجد وجد الإمام في الركوع الثاني ذهب عليه القيام الأول، وعليه أن يأتي بركعة بعده. ولو صنع أو لو كشفت في وقت كراهة شرع حينئذ أن يصلوا، لأن من الصلاة ذات السبب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعدها، فيأمر الناس بالتعوذ من عذاب القبر، ويخوفهم من عذاب جهنم صلى الله عليه وسلم، ويحذرهم من الزنا، وأنه لا أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار وصدق الاتباع لرسول الواحد الغفار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لننجو على إثر اتباعه من النيران فنسكن الجنان بجوار الرحمن سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.